طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكارم، من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر جعفر بن محمد البيتي الثقافي الحسيني. ولد بالمدينة عام 1110 هجري، وتوفي بالمدينة عام 1182 للهجرة. شاعر غزير العلم بالأدب والأخبار، له ديوان شعر فيه عدة مدائح نبوية جاء في إحداها: قد عرفنا قياس كل كريم، وهو مولى الكرام شهم غيور. بئس حظ امرئ تغافل عنه حاك فيه القضاء والمقدور. كل ما في الوجود من كل شيء فهو فيه الحياة والإكسير. ودعه إن أردت ينكشف الكرب وينجو من ضره المضرور. يا نبي الهدى إليك مددنا ساعد الابتهال وهو قصير. غير أن الرجاء منك عظيم، فيك أضعافه نوال وفير. في الفضائل والحكم. مستمعين الأكارم، قال الشاعر أبو الأسود الدؤلي في العلم: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. العلم كنز وذخر لا فناء له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. وقال الشاعر مسكين الدارمي في العمر: إن الليالي للأنام مناهل، تطوى وتنشر دونها الأعمار. فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. في الأمثال. مثل إيطالي: إذا كان الكلام في وقته موهبة، فالسكوت في وقته هو أيضا موهبة أندر. مثل عربي: لا ترمي سهما يصعب عليك رده، لأن السهم المرمي لا يرجع إلى الوراء. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بألف خير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والخامس عشر من القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر أردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في الثالث والعشرين من شهر أردي بهشت عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث عشر من مايو أيار عام 1979 ميلادي، أعلن في إيران وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية إلغاء اتفاقية الكابيتولاسيون الجائرة التي أبرمت بين نظام الشاه المقبور وواشنطن، والتي كانت تنص على منح الحصانة القضائية للأمريكان المقيمين في إيران وإعفائهم من الملاحقات القضائية بسبب الجرائم التي كانوا يقترفونها بحق الشعب الإيراني بذريعة أن محاكمتهم تتم في بلادهم. واعتبر الإيرانيون الاتفاقية في حينها بأنها اعتداء على استقلالية البلاد، وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه قد أعلن في اليوم الأول من المصادقة على القانون في الثالث عشر من تشرين الأول أكتوبر 1964، أعلن اعتراضه ورفضه للقانون، وعلى أثره قام النظام الملكي المقبور في إيران بتنفيذ اعتقالات عشوائية بين الجماهير الإيرانية بحجة معارضتها للاتفاقية، وتم اعتقال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وحكم نظام الشاه المقبور عليه بالنفي خارج البلاد. في الخامس عشر من ذي القعدة عام 500 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والنحوي الكبير ابن فاخر. وقد زار ابن فاخر في شبابه الكثير من الأمصار الإسلامية لجمع الحديث والتعرف على قواعد النحو، وكانت كتاباته تمتاز بسلاسة تعابيرها، ومن أبرز مؤلفاته جواب المسائل. وأخيراً وفي الثالث عشر من مايو أيار عام 1753 للميلاد ولد السياسي وعالم الرياضيات الفرنسي لازار كارنو، ويعتبر كارنو من رواد ووضعي أسس علم الهندسة الحديثة، وكان مهندساً في السلك العسكري في فرنسا، ومن الزعماء البارزين الذين ساهموا في انتصار الثورة الفرنسية، ووصف بالروح العسكرية للثورة الفرنسية. وبعد انتصار الثورة انتخب كارنو عضواً في لجنة وزارة الحرب الفرنسية وعضواً في مجلس الإدارة الفرنسية. ومن أهم مؤلفات لازار كارنو ما وراء اللامتناهية، وأخيراً توفي لازار كارنو عام 1823 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران العربية إيماناً منها بضرورة تخليد وتبيين الذكريات المؤلمة مع مستمعيها الكرام، تدعوكم لإرسال الخواطر والذكريات وكتابة أهم المواقف التي حدثت لحضراتكم مع إذاعة طهران العربية زمن النظام البعثي البائد، والتي خلدت مواقف أليمة لحضراتكم أو لأسرتكم الكريمة، حيث سيتم اختيار أفجع وأهم الذكريات مع تقديم جوائز قيمة وتوثيقها ضمن كتاب أو فيلم وثائقي سينشر لاحقا. تواصلنا عبر العناوين التالية: رقم الواتساب 0-98-99-37-94-31-31-31. خدمة التلغرام @ArabicRadio Tehran. الإيميل radiohadi@gmail.com. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. إذاعة طهران العربية.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، كلنا نقرأ القرآن الكريم في المدرسة، في البيت، في المسجد، صباحا ومساء عند صلاة بكل تأكيد.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، القرآن فيه مواعظ كثيرة لا تعد ولا تحصى، وفيه معان كثيرة أيضا لا تعد ولا تحصى. هناك أي في القرآن الكريم مواعظ ترشدنا إلى الطريق الصحيح، تعلمنا، تكون في هذه الحالة مهمة جدا في حياتنا.
لذلك يا أصدقائنا حاولوا أن تستفيدوا منها، حاولوا أن تسألوا عن تفسير معاني الآيات والسور جيدا لكي تفهموا ما يريد القرآن قوله.
في قصة اليوم يا أصدقائنا الحلوين سوف نكون مع قصة جديدة ممتعة مفيدة، هي بالتأكيد سوف تعجبكم وتنال رضاكم
إن شاء الله.
نعم يا أصدقاء أنا، سوف تعجبكم القصة بكل تأكيد.
نقول إن شاء الله.
هل تعرفون ما هي قصتنا لهذا اليوم؟
إنها قصة من قصص الأنبياء.
نعم، إنها من أجمل القصص التي جاءت في القرآن الكريم.
قصة يوسف عليه السلام فيها معان كثيرة وعبر كثيرة.
أهمها يا أصدقاء، أهمها الألفة والمحبة بين الإخوة والتعاون والتماسك فيما بينهم.
إذن تابعونا لنستمع معا إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
هيا بنا.
أصدقائنا الحلوين، في يوم اشتد الخلاف بين الصديقين سامر وعامر، فصار عامر لا يتكلم مع سامر، وظل عامر الذي كان هو مقصرا لا يكلم صديقه سامر. تعالوا أحبتنا نتابع قصة اليوم لنتعلم منها أن نحب إخوتنا دائما، أن نحب أصدقائنا أيضا. لماذا يا أحبتنا؟ لكي يرضى عنا الله سبحانه وتعالى ويرضى نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم علينا أيضا.
يا إلهي ماذا أرى؟ ما هذا؟ كتبي ودفاتري؟
كتبك كلها ممزقة، وأين دفاترك؟ ها يا سامي،
ماذا فعل؟
المدير
جاء المدير. قيام.
الهدوء، رجاء الهدوء يا أولاد، هيا اجلسوا في أماكنكم، هيا.
عذرا يا أستاذ.
هيا اجلس يا مهدي، ألا ترى المعلم قد وصل؟
ليس هذا من شأنك. عفوا يا أستاذ.
هيا مهدي، قل ماذا تريد، قل.
عفوا يا أستاذ، لقد مزق أحدهم كتب سامر وكذلك الدفاتر.
عفوا أستاذ، أنا لست مسؤولا، لا تحاول أن تنظر إلي يا مهدي.
ممكن أن توضح لي ما حصل؟
يا أستاذ، لقد مزق أحدهم كتبي ودفاتري.
لحظة من فضلكم، لحظة، سوف آتي بنفسي وأرى.
تفضل أستاذ.
ما هذا؟ من الذي مزق هذه الدفاتر يا عامر؟
أنت الذي مزق الكتب والدفاتر يا عامر.
هيا قل الحقيقة يا عامر، لا تتهرب، قل الحقيقة.
قلت أنني لست مسؤولا.
بل أنت المسؤول، أنا أعرفك جيدا يا عامر، لا تحبني ولا تريد أن تكلمني.
نعم أنا الذي مزق دفاترك وكتبك.
ولكن لماذا؟
أنا لا أحبه، لا أريد أن أكلمه، هل سمعتم ما قلت؟
ما الذي يسمعه منك؟ مستحيل.
أعزائنا الحلوين، تعجب المعلم كثيرا حين عرف أن عامرا لا يكلم صديقه سامرا، بينما كان سامر تلميذا مجتهدا وشاطرا في دروسه ومؤدبا كثيرا، ويحبه كل الأصدقاء، ولذلك أراد أن ينصح عامرا وينبهه لكي يترك حسده لصديقه سامر. لقد كان واضحا أن عامرا كان يحسد سامرا كثيرا لأنه كان مجتهدا وعامر غير مجتهد، وسامر تلميذ مرتب ونظيف وعامر غير مرتب، ولهذا وقف المعلم أمام التلاميذ وقال لهم:
قبل كل شيء سوف أسأل عامر لماذا لا يحب صديقه سامر ولماذا لا يكلمان بعضهما.
أنا لا أكلم عامر، هو الذي لا يريد أن يكلمني.
ولماذا؟ ها؟
أنا لا أحبه يا أستاذ، أكرهه.
ها؟ ولماذا تكرهني؟ فأنا أحبك، أنت مثل أخي.
يكفي يكفي يا سامر ويا عامر، استمعوا إلي الآن.
نعم يا أستاذ.
نعم.
سوف أقص عليكم اليوم قصة يا أولاد، وأريد منكم أن تتعلموا من قصة اليوم كيف يحب الأخ أخاه دائما، وكيف يحب الصديق صديقه. لا أحب أن أسمع بعد اليوم صديق يحسد صديقه وصديق يغار من صديقه، فالحسد والغيرة شيئان غير محببين أبدا. نعم، القصة التي سوف أرويها لكم هي قصة سيدنا يوسف عليه السلام، الأخ والصديق الجيد يا عامر وأنت يا سامر، هبة من الله سبحانه وتعالى. يجب أن نحافظ على هذه الهبة ونحترمها.
كلما كنت أطلب من سامر أن يساعدني في الدروس كان يرفض ذلك يا أستاذ.
وهل عندما يرفض تقوم بالحسد وتمزق أشياءه ولا تكلمه؟ ها؟
صدقني يا أستاذ، عندما طلب مني المساعدة كنت مشغولا جدا.
لا لا، هو يريد أن يكون لوحده الشاطر في المدرسة والمجتهد في الدروس يا أستاذ.
لا 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 لا، هذا الكلام غير صحيح يا عامر، كلامك غير صحيح أبدا. أنا لا أوافق على هذا الحال، أنتما مثل الأخوين وواجب عليكما أن يحب أحدكما الآخر مهما حصل.
وما العبرة من قصة يوسف عليه السلام يا أستاذ؟
نعم، ما العبرة؟
نعم، هي قصة مناسبة لحالة عامر وسامر، فيها عبرة ودروس كثيرة.
تفضل يا أستاذ.
كان ليوسف عليه السلام 11 أخا كانوا لا يحبونه لأنه أبوهم كان يحبه كثيرا، فشعروا بالغيرة والحسد منه.
ها؟ كانوا يحسدون أخاهم يوسف؟ لماذا يا أستاذ؟ ها؟
قلت لكم لأن أباهم النبي يعقوب عليه السلام كان يحب يوسف كثيرا، وهذا لم يكن يعجب إخوته أبدا.
وماذا فعل إخوة يوسف؟
أخذوه في يوم بعيدا عن أنظار أبيهم ثم رموه في البئر.
رموه في البئر؟
نعم يا سامر، رمى إخوة يوسف أخاهم يوسف عليه السلام في البئر لكي يتخلصوا منه.
يا لها مستحيل،
عجيبة يا إلهي. ها؟ وهل مات في البئر؟ هيا أستاذ.
لا لا، لقد كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يبقى يوسف عليه السلام حيا لن يموت. نعم، حتى بعد أن رماه إخوته في البئر.
وكيف خرج إذن؟
مرت قافلة بالصدفة فأخرجوه من هناك.
حقا؟
نعم يا سامر، أخرجوه ثم أخذوه معهم إلى مصر. لقد شاءت الأقدار بما أراد الله أن يكبر يوسف وفي بلد عزيز مصر. نعم، وبسبب أمانته ودرايته وعلمه وحرصه وصدقه جعله عزيز مصر وزيرا على شؤون البلاد.
يا أحبائنا الحلوين، راح المعلم يقص على الطلاب قصة النبي يوسف عليه السلام بكاملها، وبعد إتمام القصة قال الطلاب:
يا لها من قصة عجيبة.
نعم يا أستاذ.
نعم 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 يا أعزائي، إنها جميلة ومعبرة، وعرفتم كيف كانت معاملة يوسف مع إخوته الذين رموه في البئر، لكن قرر أن يساعدهم ويعطيهم من الطعام الكثير الكثير دون تردد. نعم، إنه سامحهم.
كم أن يوسف رجل طيب، طيب جدا.
نعم، إنه طيب جدا.
نعم.
يا عزائي، يا أحبابي، هكذا أريد أن تكونوا، يحب أحدكم الآخر. لقد قصصت عليكم هذه القصة لكي تتعلموا منها ولكي تفهموا معنى الأخوة ومعنى الوفاء.
أنا أصدقائنا، بعدما استمع عامر وبقية الطلاب إلى قصة يوسف عليه السلام، قرروا بأن يحبوا ويساعدوا بعضهم البعض. أعزائنا، نطلب منكم أن تقرأوا هذه القصة بكاملها حتى تأخذوا منها العبرة والموعظة وتتعلموا منها أشياء كثيرة تفيدكم في سلوككم مع الأصدقاء ومع من تعيشون معهم. أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
هيا بنا.
نؤمن بالله،
نؤمن بالله،
نؤمن بالله،
نؤمن بالله،
نؤمن بالله، ونشهد أن لا رب سواه،
نؤمن بالله،
نؤمن بالله، ونشهد أن لا رب سواه،
نؤمن بالله،
وملائكة لا تفعل إلا ما يرضى،
نؤمن بالله،
وملائكة لا تفعل إلا ما يرضى،
نؤمن بالله،
وبكل كتاب أنزله يهدي بهداه،
نؤمن بالله،
وبكل كتاب أنزله يهدي بهداه،
نؤمن بالله،
وبكل رسول أرسله ودعا بدعاء واليوم الآخر، يوم البعث ويوم لقاء، وبأن الأقدار جميعا تجري بقضاء.
نؤمن بالله،
نؤمن بالله،
نؤمن بالله،
نؤمن بالله،
في ملكك لم تشرك غيرك، وملائك لا تنسى ذكرك، في ملكك لم تشرك غيرك، وملائك لا تنسى ذكرك، تخشاك على تعصي أمرك، تخشاك على تعصي أمرك، سبحانك يا رب الأكوان،
سبحانك يا رب الأكوان. نؤمن بالله،
نؤمن بالله،
نؤمن بالله،
نؤمن بالله.
أصدقائنا الحلوين، أيها الأحبة، أيها الطيبين، لقد خصص الله سبحانه وتعالى قصصا كثيرة لنا لكي نستفيد منها ونتبعها في حياتنا والأهم من ذلك يا أصدقاء لكي ننفذه.
في قصة يوسف عليه السلام هناك عبر عديدة ذكرها الله لنا. هذه العبر أحبائي أن نتعلم كيف يحب الأخ أخاه، وكيف يقف الأخ بجانب أخيه، وكيف يسامح الأخ أخاه.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، في القرآن الكريم هناك قصص عديدة جرت منذ مئات السنين، لكن دروسها ما زالت حية يمكن الاستفادة منها.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بحب أستاذ سيدنا يوسف كتير، وبي اشتراني كتاب قصص الأنبياء بيقراني كل يوم منه. أنا بحب إخوتي كتير مثل ما سيدنا يوسف عليه السلام حب إخوته، وما بزعل منهم لو شوفوا عنه، لأني بعرف أنهم بيحبوني وبيخافوا علي كتير. أنا لما بعتذر منهم بيقبلوا اعتذاري، لهيك لما بيعتذروا أنا بقبل اعتذارهم على طول، ما بزعل منهم لو شوفوا عنه، ودايما دايما بيساعدوني. حسين، لبنان.
يمكن يا أصدقائنا أن يشعر أحدكم بالغيرة من أخيه؟
هل يمكن يا أحبتنا أن يلقي أحدكم أخاه على الأرض ويضربه ثم يتركه مرميا دون أن يساعده على النهوض ودون أن يعتذر منه؟
لذلك عليكم يا أصدقائنا أن تلتزموا بما جاء في القرآن الكريم.
يجب يا أصدقاء أن نكون جيدين في التعامل مع إخوتنا، أن نحسن إليهم مثلما هم يحسنون إلينا، أن نحبهم مثلما هم يحبوننا. وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
كسول أمامه قشرة موز، قال: الله يعينني على الوقوع.
قال الأول للثاني: لماذا خرقت ثقبا في مظلتك؟ فأجاب الثاني: حتى أعرف إذا ما كان المطر توقف أم لا.
سأل المعلم تلميذا: كيف يتكون الندى؟ أجابه التلميذ:
عندما تدور الأرض وتتعب يتساقط منها العرق.
<تصفيق>
أصدقائنا الحلوين، لقد حثنا الإسلام على المحبة وعلى التسامح. علمنا ديننا الحنيف أن نكون مسالمين، لا نعادي أي شخص مهما كانت تصرفاته سيئة أو رديئة تجاهنا،
حتى لو كان الشخص المسيء إلينا صغيرا أصغر منا بكثير، أو حتى لو كان أكبر منا بكثير.
يجب يا أصدقاء أن لا نفرق بين كبير وصغير في التسامح وفي قبول الاعتذار.
ولو نفذنا ما أوصانا به أئمتنا عليهم السلام فسوف يرضى الله عنا، ويرضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنا أيضا.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن نجم البحر لديه 8 عيون، واحدة على نهاية كل ذراع من أذرعه؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أنف الكلب يكون رطباً ليتمكن من التقاط أصغر قطرات المادة الكيميائية التي تتكون منها الروائح؟
هل تعلمون يا أصدقائنا الحلوين أن شرب الماء على معدة فارغة يعالج الكثير من الأمراض؟
أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أحبائنا الحلوين، يحكى أن الأقلام الملونة اخترت بنفسها ذات يوم، وأخذ كل قلم يتباهى ويذكر مزاياه وأنه الأفضل بين الجميع ما عدا اللون الأسود. ظل صامتا لأن الرسام الصغير لم يكن يستعمله إلا نادرا، فاستكبرت الأقلام الملونة على القلم الأسود وقالت بغرور شديد: أنت لا تستحق أن تكون معنا في علبة الألوان لأنك غير محبب، فالرسام الصغير قام بتلوين لوحته الجديدة مستعملا جميع الألوان ما عدا لونا واحدا وهو أنت، فلم يجد لك مكانا داخل منظر طبيعي خلاب.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، كتم القلم الأسود غضبه ورد بكل ثقة: إن الرسامين المشهورين لطالما كانوا يستعملونني في لوحاتهم للرسم والتلوين في نفس الوقت، ولم يحتاجوا للألوان الأخرى، ونالت لوحاتهم شهرة كبيرة، فهل منكم من حصل له هذا الشرف؟ هدأت الأقلام الملونة قليلا، وما لبثت أن عادت تحصي عيوب القلم الأسود وتمادت في التصغير من دوره حتى جعلت منه لا شيء يذكر ولا قيمة لوجوده، قائلة: وماذا عن المناظر الطبيعية الجميلة؟ هل ستلون الأشجار أم الأزهار؟ أم السماء أم البحار؟ هيا اعترف أيها القلم الأسود، اعترف أن الرسام الصغير لا يحتاجك إلا لتلوين الأشياء القبيحة فقط، أنت ترمز للظلام والكآبة ليس إلا.
انفجر القلم الأسود قائلا: ويحكم، هل أرمز للقبح فقط؟ ستدفعون ثمن إهانتكم لي. وراح يركض فوق اللوحة الفنية يلونها بالأسود، فأتى على الأعشاب والأزهار، وكلما يعترض طريقة، ولم يكتفي بذلك بل أطفأ نور الشمس ولون قرصها بالأسود، فظلمت السماء وكأنما غشيها الليل المظلم والتفت إلى الأقلام. لقد حان عصر الظلام، سأجعل العالم كله سوادا مثل هذه اللوحة، وسأنثر حبري فوقكم فتمتزج ألوانكم الزاهية بحبري، ولن يتمكن أحد من التمييز بين أخضر وأزرق ولا بين أصفر وأحمر.
وانطلق يا أصدقاء القلم الأسود يركض وراء الأقلام في كل اتجاه، وهم يختبئون مرعوبين بين الرفوف وتحت السجاد، والقلم الأسود يتوعدهم بأشد العقاب. فجأة دخل الرسام الصغير فهدأ كل شيء ورأى ما حصل للوحته الجميلة، والأقلام متناثرة هنا وهناك. فشعر رسامنا الصغير بأن هناك خطبا ما، ولأنه رسام ومرهف الإحساس أخذ القلم الأسود وقال: أنت يا قلم الأسود عزيز علي، أنت قلم جميل، ألم أجعلك على رؤوس الناس؟ ألون شعرهم الأسود البراق؟ ألم ألون بك سواد أعينهم؟ وحمله بكل لطف وأعاد رسم لوحتي بالأسود فقط، كما أنه أضاف الظلال للأشجار والأزهار وجمع الأقلام كلها داخل العلبة وانصرف.
ندمت الأقلام الملونة عند سماع ذلك الإطراء الجميل، وصارحت القلم الأسود قائلة: إنه من الغباء احتقار الآخرين والتقليل من قيمتهم، نرجوك أن تقبل اعتذارنا. ابتسم القلم الأسود وقد عادت إليه ثقته بنفسه، وقبل اعتذارهم وطلب منهم أن يتقدموا ويلونوا اللوحة على شرط أن يحافظوا على الظلال. وافقت الألوان لأنها زادت اللوحة جمالا، وأشرقت الشمس وأطلقت أشعتها الصفراء على العشب الأخضر، وتفتحت الأزهار الحمراء، وازدانت الفراشات بكل الألوان، وعاد كل شيء كما كان.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامج الأخلاق والحياة. حضرات المستمعين، في بعض من الحلقات السابقة تحدثنا حول صفات غير مرغوبة هي خارج نطاق الأخلاق الحسنة للإنسان، مثل الغضب والكذب والغيبة. وفي هذه الحلقة نبدأ الحديث معكم أعزائي الكرام حول الحسد، الذي هو مرض نفسي وبيل. وفي تعريف الحسد نقول أعزائي الكرام إنه تمني زوال نعمة عند الآخرين. وعلى هذا فالحسود أو الحاسد لا يجب أن يرى الآخرين وهم في نعمة ورضا، ويكون أن ينتهي حال الحاسد بسوء وضعه النفسي وتدهوره، ويصبح في المجتمع إنسانا منبوذا محقرا. وقد يقترن الحسد بالخوف أعزائي الكرام، هذا لا سيما إذا ما أظهر الشخص حسده، وقد يؤدي الأمر إلى التنافس مع الآخرين لنيل ما عندهم. وهذا النوع من التنافس كما هو واضح تنافس سلبي وغير شريف. والحقيقة أعزائي الكرام إن الحاسد ينظر بعين ضيقة نحو الآخرين، إنه يرى الجوانب الإيجابية مادية كانت أم معنوية في حياتهم، ويغفل عن أن لكل إنسان مشاكل وأزمات، وإن أحاطت حياته نعمة يحسد عليها. وبشكل عام نقول إن الحاسد لا يرسم في ذهنه صورة حقيقية تجاه الآخرين، وإنه في أحيان وعلى أساس معلومات خاطئة يؤجج نار الحسد في نفسه. ويقول الله تعالى أعزائي الكرام في محكم آياته:
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
نعم أعزائي المستمعين، إن الحسد أمر ذمته الأخلاق وذمته الأديان، وفي تعاليم الشريعة الإسلامية نصوص كثيرة في ذم الحسد، سواء بذلك نصوص القرآن الكريم والأحاديث المروية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الطاهرين. ويستفاد من أقوال مباركة لأئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام أن للحسد أضرارا في دنيا الإنسان وآخرته، والحسد هو آفة الدين، وأنه مزيل الإيمان عن النفس، وأنه يبعد الإنسان عن طريق الله، وأنه يقضي على كل الحسنات من الأعمال. وقد يجر الحسد صاحبه نحو ارتكاب آثام وذنوب. ومن ناحية أخرى أعزائي الكرام، فإن نار الحسد تضطرم شيئا فشيئا في نفس الحاسد، فتحيل حياته إلى جحيم لا يطاق. والحاسد لا استقرار لنفسه، وأمواج الحسد والحقد تتلاطم فيها. إن الأئمة عليهم السلام أعزائي الكرام، وهم من كبار معلمي الأخلاق الإنسانية بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قد أكدوا في أحاديثهم ضرورة تجنب الحسد، وأبانوا مضاره التي منها حزن الحاسد على الدوام. لكن لماذا الحزن؟ لأن الحاسد أعزائي الكرام لا يقدر على تغيير وضع الحسود، وما جدوى الحسد حينما يعجز صاحبه عن تغيير حال الآخرين وإزالة ما عندهم من نعم. ويقول علماء النفس والطب إن الحسد بما هو رذيلة من رذائل الأخلاق يقود إلى إصابة الحاسد بأمراض نفسية وجسمية عديدة. وتوضيحا لهذا الكلام نقول إن الحسد يثير في النفس اضطرابا، ومن بعد ذلك يضعف الجسم فتهاجمه الأمراض والأسقام. وتدلنا أعزائي الكرام الدراسات الطبية الحديثة أن عديدا من الأمراض الجسمية أو العضوية ذات منشأ نفسي، وليس القلق لوحده من أسباب تلك الأمراض، بل الحسد له أيضا دور في ظهورها. نعم أعزائي المستمعين، يستفاد من قول للإمام علي عليه الصلاة والسلام أن الحسد يسبب ضعف البدن، أما الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيبين للناس أن الحاسد هو أقل الناس تلذذا بلذائذ الحياة، لأن الحسد يسلب منه راحته ويقلق باله. مستمرون معكم أعزائي الكرام في برنامج الأخلاق والحياة الذي يأتيكم مرتين في الأسبوع عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل تستمعون إلى ما بقي من حديث حلقة هذا اليوم، فتابعونا. أعزائنا، قد يسأل البعض فيقول: ما هي الطرق التي وضعها الدين لعلاج الحسد ودرئه عن النفس؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول: إن الإسلام وضع طرقا عديدة للتخلص من الحسد، آخذا بنظر الاعتبار ما للحسد من سوء على الفرد والمجتمع، ذلك أن ديننا الحنيف يهتم بالبعد الفردي والاجتماعي في الحياة، ولا يقتصر الاهتمام على الحاضر والحال، بل يمتد إلى المستقبل. ويحث الدين الإنسان كخطوة أولى هنا على الدقة في أعماله وتصرفاته، وضرورة إبعادها عن الحسد لما له من ضرر دنيوي وآخر أخروي. لابد أعزائي الكرام من تقصي جذور الحسد وكيفية ظهورها في النفس، ومن بعد ذلك استثاثها قبل نموها. وفي الإمكان القول إن جذور الحسد تبرز حينما يفقد الشخص قدرته على التفكير الصحيح، وحينما يتغلب على نفسه سوء الظن، وسوء الظن بالله تعالى أساس كل حسد، ذلك أن من يسيء الظن بالله والعياذ بالله لا يقدر على تحمل ما لدى الآخرين من نعم، وهو في ذات الوقت يتصور أن الله حرمه من كل نعمة، والأمر ليس كذلك. فربنا جل وعلا شأنه يحب عباده جميعا، وهو سبحانه يفيض من رحمته على الناس جميعا، وفضله يعم البرية كافة. وهكذا أعزائي الكرام، ما أجدر بنا أن نحسن الظن بالله تعالى وأنه تباركت أسماؤه إن فضل أحدا على أحد فلحكمة هو أعلم بها، أو لاختبار الناس في الحياة الدنيا. إذن إن أدرك الإنسان هذا المعنى، لنرى أنه يركن إلى ركن الحسد المظلم، بل على العكس يجول بكل نشاط في أرجاء الحياة الوضاءة. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة، ولدينا حديث آخر حول الحسد وطرق التغلب عليه، نأمل أن تتابعوه في الحلقة القادمة. دمتم سالمين، والسلام خير ختام.
نجد العلا يا لثار الحسين سرنا بصبر البتولة سرنا والدرب يزهو بنصر الخمين إذ عدل الجنوب يستنهض الشعوب فرق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا القيامة القيامة
فهنالك الفرسان في صولا وجدوا بحال كثير ردى إشراقة السراء وجدوا النعمة
وجدوا النعمة النعمة
صدقوا الوعود وأغرموا الأعداء قسما
صدقوا القسما القسما
الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني ينتقد صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني وقتل الأبرياء. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن محاولات إخراج المقاومة من المعادلة فشلت. والاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في جباليا وإصابة أحد جنوده برصاص قناص في الشجاعية. أسعدتم صباحا بكل خير أعزائي الكرام وعليكم الآن تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني مسعود فزشكيان أن الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان وتتغنى بالحضارة والتقدم هي نفسها التي تدفن الأبرياء تحت الأنقاض بصواريخها وقنابلها ثم ترفع شعارات السلام والحرية وحقوق الإنسان. وخلال مراسم إحياء ذكرى أسبوع الهلال الأحمر الوطني بطهران انتقد بيزشيان صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني وقتل الأبرياء وأشار إلى أن العالم يشاهد هذه الجرائم ولكنه صامت مشددا على أن الصهاينة يقفون أمام